السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب زكاة الفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب زكاة الفطر. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: أخبرنا مروان قال عبد الله قال: أخبرنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه قال: أخبرنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
هذا باب عقده لبيان فرضية صدقة الفطر، وصدقة الفطر هي الزكاة التي تؤدى أو الطعام الذي يعطى عند نهاية شهر رمضان قبل صلاة العيد، هذا هو صدقة الفطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بيانه أن صدقة زكاة الفطر فرض على كل من يتيسر له ذلك اليوم، فرض مطلقا فقيرا أو غنيا أو غير ذلك. زكاة الفطر طهرة للصائم، أولا هو يطهر الصائم من الرفث واللغو، هذه فائدته، وللصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكن ثانيا هو طعمة للمساكن، يعني يأكلونه بذلك اليوم. من أدها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي يعني زكاة مقبولة، أي وقعت في وقتها، فوقتها قبل الصلاة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تعتبر زكاة الفطر وإنما تعتبر قضاء. قضاء هي فرض، يعني لا تسقط بمضي الوقت وإنما يؤديها قضاء عن ذلك، فهي من جملة الصدقات. ولكن ثواب زكاة الفطر لا يحصل إلا إذا أدى زكاته قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب. نعم. وهي فرض كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، هي فرض على كل من يتيسر له قوت يومه وفضل عن عياله، فهذا يزكي الفقير الغني وأدي طهرة للصائم لصومه، والفقير يعني يبدل الله له بخير منه، فلذلك يجب على الفقير والغني، خلافا للحنفية فإنهم يقولون لا تجب إلا على الأغنياء، ولهذا يتساهل أهل الريف كثيرا عن أداء صلاة عن صدقة الفطر استدلالا لمذهبهم هذا، لأن مذهبهم لا يرى إلا على الأغنياء، الأغنياء هم الذين يعدون زكاة الفطر، وكذلك قضية الأضحية عندهم على الأغنياء ما يجب على الفقراء. والصحيح قول الجمهور أن من تيسر له في ذلك اليوم يجب عليه أداؤه. نعم.
وبه قال رحمه الله: باب متى تؤدى. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي، يعني أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني هذا هو الواجب، فمن أدها فقد أدى في وقته. قال: فكان ابن عمر احتياطا ماذا يفعل؟ يقدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، وهذا من شدة احتياطه لئلا يفوته الوقت قبل ذلك. ولذلك رأى العلماء أن تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين لا بأس به اتباعا لابن عمر، لأنه صاحب أثر. وأما من يقول إنه يجوز تقديمها بعد دخول رمضان أو قبل دخول رمضان، في خلاف بين العلماء، وهذا لا دليل عليه. الدليل أنه تؤدى بيوم العيد قبل الصلاة، وأما تقديمها بيوم أو يومين اتباعا لابن عمر لأثر ابن عمر فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب كم يؤدى في صدقة الفطر. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك قال: وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيه فيما قرأه علي مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
هذا فرض زكاة الفطر فيما قرأه، زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، إذا كان تمرا يزكي صاع بصاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أو صاع من شعير كذلك أيضا صاع من شعير، وعلى كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، كل عاد على رأس، يعني كل حر أو عبد، فمن كان له عبد يزكي عنه، يجب عليه زكاة الفطر على مولاه، وإذا كان له مال يزكي ونفسه، وأما إذا لم يكن له مال يؤدي عنه مولاه ذكر أو أنثى، كلهم يجب عليهم ذلك من المسلمين، من المسلمين. هذه الزيادة من المسلمين، منهم من قال من المسلمين ليست في الرواية، ومنهم من قال هي صحيحة، وهو الصحيح أنها من المسلمين. وعلى ذلك قالوا: لا يجب زكاة الفطر عن عبد كافر، إذا كان لك عبيد بعضهم كفار لا يجب عليك أن تزكي عن الكفار، إنما هي من المسلمين. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: أخبرنا محمد بن جهضم قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: على كل مسلم. ورواه سعيد الجماحي عن عبيد الله عن نافع قال: فيه من المسلمين. والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين،
وإنما هو في رواية مالك من المسلمين، في رواية عبيد الله ما في من المسلمين، لكن محمل المقيد على المطلق على المقيد، مراد به المسلمين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حا قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو
هذه رواية عبيد الله، رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فرض صدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة فطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، يعني ما قال من المسلمين. نعم.
قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة أنه قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله رضي الله عنه فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر رضي الله عنه نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
وهذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، ولذلك ليس عمر إنما هو معاوية رضي الله عنه هو الذي جعل نصف الصاع بصاعه من شعير أو تمر، وأما عمر رضي الله عنه فلم يحرك ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال وكان عبد الله رضي الله عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير.
هو يعني اتباعا لما كان يؤديه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يعطي التمر، ولكن في عام من الأعوام لما عز التمر أعطى الشعير عبد الله بن عمر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أغط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا أو قال معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت.
يقول أبو سعيد رضي الله عنه كان الناس إلى زمان معاوية يؤدون صاعا من شعير صاعا من تمر إلى آخره، فجاء معاوية حاجا أو معتمرا فكلم على منبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال إني أرى مدين من سمراء الشام هذا حنطة يساوي صاعا من تمر أو من شعير، فأخذ الناس بذلك. فيقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وبه إليه قال قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما كلهم عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ.
ليس بمحفوظ لأن الحنطة أيام ذاك ما في، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصاع من حنطة لا ما هو وارد، نعم، لأن الحنطة ما كان موجودا أيام ذاك قليل. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه.
ضعيف هذا أيضا، لا يصح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حامد بن يحيى قال أنبأنا سفيان حا قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان أنه سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو سعير أو أغض أو زبيب.
هكذا كنا نخرج في ذلك الزمن، فلا نزال نخرج هكذا. نعم.
وبه إليه قال قال المصنف رحمه الله: هذا حديث يحيى، زاد سفيان أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه زيادة وهم من ابن عيينة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من روى نصف صاع من قمح. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا أخبرنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير.
يعني وهذا ضعيف سنده، نعمان هذا روايته ضعف، وذلك أنه قال صاع من بر، وهذا غير صحيح، ما هو محفوظ. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا همام قال أخبرنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وأخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد.
نعم. وهذا أيضا صاع بر ما يصح.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن أنه قال: خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو سعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
يعني وهذا أيضا في سنده ضعف، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما خطب الناس في آخر رمضان في البصرة، فخطب الناس أدوا زكاة الفطر، فأهل البصرة ما يعرفون، فقال: من هؤلاء من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم كيف يخرجون زكاة الفطر، لأنهم ما يعلمون. ثم ذكر لهم، شرح لهم ماذا يجب: يجب صاع من كذا، صاع من كذا، صاع من كذا. وأما قوله صاع من بر أو نصف صاع من بر، هذا لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في تعجيل الزكاة. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: أخبرنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو قال صنو أبيه؟
هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يعني لجمع الصدقات، ففي مشروعية جمع الصدقات، صدقات الفطر أو صدقات المال، فالإمام يرسل ويجمع ويفرقه على مستحقه، فمنع ثلاثة: ابن جميل والعباس وكذلك أيضا ابن الوليد خالد ابن الوليد، هؤلاء لم يعطوا. فلما جاء عمر رضي الله عنه شكى هؤلاء إنهم منعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا كان فقيرا فأغناه الله ولا يريد أن يؤدي شكره، هذا ابن جميل هذا بخله منعه، وأما الوليد خالد بن الوليد فإنكم تظلمونه، فإنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله فليس عليه شيء، وأما عم العباس عمي العباس بن عبد المطلب فإن عم الرجل صنو أبيه، أي أنا قائم مقامه وأتكفل وأدي عنه. وهذا هذه الرواية مختلفة، ففي بعض الرواية استسلفنا عنه يعني قبل وقته، بهذا يتناسب مع الباب، يعني أن العباس النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى شيء من المال أخذ منه صدقة للمستقبل ووزعها، فهذا هو السبب. أو قال: أنا أتكفل ومثلها معها مضاعف، وأدي عنه ما وجب عليه وضعفها أيضا.
وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال: مرة فأذن له في ذلك.
وهذا صحيح، يعني أن العباس قال: يا رسول الله أنا أؤدي زكاة مالي قبل حينه، فقبل منه ذلك، فدل على تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة قبل الوقت أو أخذ الزكاة قبل الوقت جائز. نعم.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح.
نعم.
قال رحمه الله: باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ وبه إليه قال:
هذه مسألة السابقة محل خلاف، تعجيل الزكاة يجوز أو لا يجوز في خلاف، والذي مال إليه المصنف أنه جائز، جائز يجوز وهو الصحيح. وهذه مسألة أيضا المسألة الجديدة، تحمل من بلد إلى بلد هل جائز أم لا، محل خلاف طويل عريض خلاف بين الأئمة، منهم من قال يجوز نقص الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ومنهم من قال لا لا يجوز، وإنما تفرق صدقات الناس فيهم، ومنهم من قال إذا كان في مصلحة، يعني بأن كان أهل البلد الآخر أحوج من هؤلاء فيجوز نقلها حسب الحاجة، وهذا هو القول الصحيح. ومعنى ذلك يعني، والأدلة في ذلك كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من المدينة إلى أنحاء الريف وكذلك أيضا المدن، ويأتون بصدقات الناس فيوزعها على فقراء المهاجرين، فدل على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. والذين قالوا لا توزع إلا في بلد مالي، هؤلاء حجتهم حديث يعني قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تخذ من أموالهم يعني من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الحديث احتج به الفريقان الذين يرون نقل الزكاة والذين لا يرون نقل الزكاة، وذلك وجه الاحتجاج أن الذين قالوا لا تنقل الزكاة لأنه قال وترد على فقرائهم، والضمير هذا يرجع إلى نفس الأغنياء البلد، وهذا هو دليلهم. لكن هذا يعني تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذا ما يمشي على هذا الوجه. لماذا؟ لأن الوجوب على الأغنياء يعني يعم كل الأغنياء، ثم الفقراء يعم جميع الفقراء، أغنياء هؤلاء أو غيرهم، فاحتجاج هذا أقوى كما بحث ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا أرجح في الاستدلال، وهو أن الحديث يدل على تأخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين ليس من أغنياء اليمن فقط، وترد على فقرائهم على فقراء المسلمين، فدل على جواز ذلك. وأدلة أخرى أيضا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنقل إليه الزكاة فيفرقها بين أهل المدينة.
وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين رضي الله عنهما على الصدقة، فلما رجع قال لعمران رضي الله عنه أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الصحابي الجليل عمران بن حسين صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أرسله يعني بعث زياد، هذا كان أميرا فأرسله لجمع زكاة، فلما قدم قال أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أنت أرسلتني لقبض الزكاة وتفريقها، وقد وضعتها في محلها كما كنا نضعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جوابه، يعني معناه ما يجوز أن أنقل لك مالا إلى بلدك من بلد آخر، وهذا رأي عمران رضي الله عنه.
قال رحمه الله باب من يعطى من الصدقة وحد الغناء. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموس أو قال خدوش أو قال كدوح في وجهه، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الغناء؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب.
هذا يدل يعني على مستحق الزكاة من الفقراء. قال من سأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه وله غناء، سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة خموش أو قال خدوش أو كدوح أو في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ ما هو الغنى المانع من أخذ الزكاة؟ السؤال. قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا من كان عنده فلا يحل له أن يسأل الناس. وهذا قال العلماء يعني يقدر في كل زمان بمقدار أهله ومقدار الوقت الذي هو فيه، ف50 درهما يوم وقت ذاك ما شاء الله يعني يقضي حوائج البيت كلها ويفضل له ذلك، والآن ما يغني شيئا. فمن كان يعني هو يكفيه بالاقتصاد ووسط الحال شيء معين هذا هو غناه، فلا يتجاوز ذلك، لا يحل له السؤال، وكذلك أخذ الزكاة ما يحل له. وإذا كان عياله كثير ودخله قليل وما يكفيه فمثل هذا أخذه من الزكاة. وكذلك إذا احتاج سؤال الناس يسمع له بذلك حسب الحاجة. وهذا هو الأولى، الغنى المقدر بخمسون درهما في ذلك الزمن، ربما يختلف في زمن أخرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقعة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
هذا يعني يقول عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: رجل من بني أسد صحابي هذا رضي الله عنه: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، ولعلهم جاءوا مهاجرين، فنزلنا ببقيع الغرقد، هذا مقبرة أهل المدينة. قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، ما عندنا ما نأكله، لازم تسأله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، يعني معناه أننا محتاجة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، ما عندي. فتولى الرجل عنه وهو مغضب غضبان وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، أنا تبرعني أنا وتؤتي من تشاء. يعني معنى ذلك أنه عنده ضعف في إيمانه، فلذلك تكلم بهذا أو هو منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. ثم قال: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، أي ما يعادلها من الأوقية 40 درهم، فقد سأل إلحافا. هذا إلحاف. قال الأسدي: فعند ذلك فقلت: لا لقحة خير لنا خير من أوقية. عنده ناقة، يعني كانت عنده ناقة يحلبها، فيقول: ناقتي التي أحتلبها أولى من 40 أوقية. فإذا رجع ترك السؤال، لأنه قال: 40 أوقية، يعني أوقية 40 درهم. فقال: لقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقة الياقوتة هي خير من أوقية. قال هشام: هي خير من 40 درهما. قال: فرجعت فلم أسأله شيئا. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا مسكين قال أخبرنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبسة السلولي أنه قال أخبرنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس رضي الله عنهما فسأله فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية رضي الله عنه فكتب لهما بما سألا فأما الأقرع رضي الله عنه فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة متلمس فأخبر معاوية رضي الله عنه بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغنيه. وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له سبع يوم وليلة أو قال ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت.
يقول هذا سهل بن سعد الحنظلية رضي الله عنه يقول قديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وكان من رفعاء أهل نجد فسأله فأمر لهما بما سأل يعني أن يعطى وأمر معاوية رضي الله عنه كان كاتبه فكتب لهما بما سأل فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق ذهب إلى بلده وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني يعني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. هذا سأل يعني أميرا أو شخصا بمسألة هذا متلمس فكتب له كتابا فقال خذ هذا الكتاب واذهب إلى قومك وأعطهم. وفيه فمضمونه إذا جاءكم حامل هذه الورقة اذبحوه. فلما قرأوها أخذوه وذبحوه قتلوه. فيقول أنا أكون مثله أخذ كتابك ملفوفا لا ما تبين لي ما إيش اللي كتبته. يعني كان مشدد يعني وكان يعني كان من المؤلفة. قال فصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من نار جهنم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عدده بأن من كان عنده كفاية لا يحل له أن يسأل الناس.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. وذكر حديثا طويلا. قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.
يقول هذا زياد بن حارث السدائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. وذكر حديثا طويلا. قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ما هي أمر هين إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات بل وزعها بنفسه في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره ثمانية أصناف. حتى حكم بها فجزأها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، إن كنت أحد الأجزاء 8 أعطيتك حقك، وإلا فلا حق لك في الصدقة. الله أكبر. لأن الله سبحانه وتعالى بيّنها بيانا مفصلا حتى لا يتشاجر الناس ولا يتخاصموا. نعم.
وبه إليه قال،
وهذا في سند ضعف. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه.
يعني هذا بيان لبيان المسكنة، لأن يعني الناس أصناف، يعني الذي هو يحتاج وهو أهل للصدقة أصناف، إذا رأيته يتبين لك حاله. أما المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، الأكلة والأكلة بالفتح والضم، لكن هنا مناسب الأكلة لقمة، يعني أكلة. وأما الأكلة فهي الوجبة كاملة، وهذا كثير، وإنما المراد هنا اللقمة واللقمتان، فهذا ليس مسكينا، يعني يستحق أن يتصدق عليه. بل المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه، هذا هو المسكين. يعني معنى ذلك أنك تتخير لصدقتك محلا لائقا بها، ليس كل من مد يده تعطيه على حد سواء، بل تخير من كان يظهر عليه البؤس ولا يتعرض لسؤال الناس ويستحي من الناس، فهذا هو محل الصدقة. وأما الذي يأتي فلان ويأتي فلان ويأتي فلان ويسأل هذا ويسأل هذا، فهذا ليس كامل المسكنة، فلا ينبغي أن يؤثر. ليس المراد أنه لا تعطيه، وإنما المراد تخير يعني محل الصدقة الذي يكون محلا لصدقتك من كان بالصفة الثانية، وهو العفيف الذي لا يسأل الناس إلحافا والناس لا يعرفون حاله، هذا هو الأولى أن تصدق به. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قالوا: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال: ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه: ليس له ما يستغني به الذي لا ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق كلاهما عن معمر، وجعل المحروم من كلام الزهري وهو أصح. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءه رجلان أتياه في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسأله أن يعطيهما من الصدقة، فرفع بصره إليهما وخفضه، تأملهما فرأهما جلدين قويين يتكسبان ويغنيان أنفسهما وغيرهما، فلذلك قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ للصدقة لغني ولا لي مكتسب. من الذي يكتسب ويغني نفسه بكسبه لا يحل له أن يأخذ من صدقات الناس، وإنما يعطى من لا قدرة له على الكسب فقط. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
لا تحل الصدقة لغني، غني ما يحل له أن يأخذ الصدقة وليس محلا للصدقة، ولا لذي مرة قوي قوته يعني سوي مستوي وهو يذهب ويجي ويتكسب، فهذا لا يستحق أن يأخذ الصدقة.
وبه قال أبو داود رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي، والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. قال رحمه الله باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.
يعني يقول لا تحل الصدقة لغني، تقدم في الأحاديث السابقة، لكن ليس على الإطلاق، قيده بخمسة أنواع، قال إلا لخمسة: غني ومع ذلك يجوز له أكل الصدقة، وذلك لغاز في سبيل الله، الذي يغزو في سبيل الله يأخذ ما يستعين به من مال الصدقة، يعني وفي سبيل الله دخل الأصناف الثمانية، أو لعامل عليها، والعامل عليها كذلك أيضا الذي يجمع الصدقات يعطى من نفس عمالته أجرته من نفس عمله. قال أو لغارم، كذلك أيضا غارم عنده دين وهذا أيضا غني يجوز له أن يأخذ بقدر دينه، يعني أو لرجل اشتراها بماله، اشتريتها من الفقير بمالك جائز لك أن تأكلها، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين الغني يجوز أن يأكل من ذلك من تلك الصدقة، كما فعلت بريرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة من الصدقة فذبحتها وأصلحتها وأهدت لحمها إلى عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى يفور القدر على اللحم مع اللحم، فقال لمن هذا؟ قال هذا أنت ما تأكل الصدقة وهو هدية أهدت لنا بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني تنقلب إلى الهدية فأكل منه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك.
لكن الحديث بهذا السند ما يصح لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف. نعم.
قال أبو داود رواه فراس وابن أبي ليلى كلاهما عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بسير بن يسار وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر رضي الله عنه.
وهذا معنى ذلك أن زكى يعطى لواحد بقدر حاجته، إذا كانت حاجته كثيرة يعطى بقدرها، وليس يعني له مقدار معين، وإنما يختاره صاحب المال يرى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هذاك ذهب جماعة ثلاثة إلى خيبر فقتل أحدهم، فجاء أخوه وأقام الدعوة فقال تحلفون 50 يمين؟ قال يعني كيف ما شاهدنا كيف نحلف بأيمان 50؟ قال تبرئكم يهود 50 يمين؟ قال هم قوم كفار يحلفون على طول ولا يبالون، كيف نصدقهم؟ قال فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من إبل الصدقة 100 ودفع دية ذلك المقتول، فدل على أن زكاة المال يعطى بقدر صاحب الحاجة، إن كانت حاجته كثيرة تعطيه ما يسد حاجته، وإن كانت قليلة تعطيه بقدرها. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جزاءنا على من ظلمنا. ها؟ وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.